أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الحديث في صحيحة الحلب الواردة في طلاق الصغير، وفي صحيحة ابن بزيع الواردة في زواج السكرة. واتضح لدينا أن جملة من الفقهاء لم يعملوا بهاتين الروايتين، والشيخ الطوسي رحمة الله عليه عمل برواية السكرة عليكم السلام. صاحب المدارك وجد أن هاتين الروايتين من ناحية السند لا إشكال فيهما، ولم يخالفا القواعد الصريحة، فلم يرى وجود أي مانع عن العمل بهما. واتبعه على ذلك صاحب الحدائق، وحاصل ما أفاده أن المشهور بين الفقهاء، وإن كان هو إسقاط عبارة الصبي وتنزيلها منزلة العدم، ولكن هذان الخبران المفروض أنهما صحيحا السند، فأعرض عن العمل بهما المشهور حفاظا على القاعدة، والقاعدة مفادها أن العقود تابعة للقصود، فمع عدم القصد لا يكون هناك عقد. لكن بعد ورود هذين الخبرين ينبغي أن نخصص تلك القاعدة، وهذه ليست أول قارورة كسرت في الفقه. عندنا قاعدة ورد دليل يدل على خلافها، وهذا الدليل صحيح السند تام الدلالة، فلا بد أن نأخذ به. هذا هو مختار صاحب الحدائق رحمة الله عليه، تبعا لما أفاده السيد السند. بعض المعاصرين رد رواية الحلبي باعتبار أن فيها تعليقا، والتعليق مبطل للطلاق، بل إن شئت فقل إن التعليق في العقود والإيقاعات مبطل له، لكن في خصوص الطلاق المسألة أوضح، كما تقدم ذلك في شرطية التنجيز. فالطلاق عندهم من المسلمات أنه لا يصح فيه التعليق. وفي صحيحة الحلبي المفروض بحسب الفرض هكذا، أن طلاقه وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم أنه كان قد طلق، فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة. فعلق هذا الإيقاع وهو الطلاق على إمضائه من قبل الصغير، والتعليق كما يبطل العقود يبطل الإيقاعات، بل إبطاله للإيقاع خصوصا الطلاق أوضح عند الفقهاء. هذا إشكال سجل في بعض البحوث الفقهية على العروة، ولكن لا يخفى ما فيه، فإن هذا التعليق ليس من قبيل التعليق المبطل للعقود والإيقاعات، هذا تعليق على واقع في حد ذاته من دون أن يؤخذ في العبارة. هذا النظير ما لو بعتك كتابا، هذا العقد في الواقع ونفس الأمر معلق على أن يكون الكتاب ملكا لي، فهل هذا التعليق، هذا النوع من التعليق يكون مبطلا للبيع؟ أبدا، تقدم في شرطية التنجيس الإمام عليه السلام في هذه الرواية يقول هذا باعتبار أنه طلق وهو صغير. نريد أن نعرف الآن بعدما بلغ هل يقر ذلك الطلاق أو كان منه على نحو الهزل والمزاح وعدم القصد؟ فهذا النوع من التعليق لا أثر له في إبطال المعاملة، فمن هذه الناحية لا يوجد إشكال على هاتين الصحيحتين. يبقى إشكال آخر ذكر على هاتين الصحيحتين، ولعله موجه إلى ما أفاده صاحب الحدائق من أننا نخصص القاعدة بهاتين الصحيحتين، فنقول العقود تابعة للقصود إلا في هذين الموردين. فاستشكل البعض في ذلك وقال بأن القاعدة آبية عن التخصيص، وهذا بحث ربما من جملة البحوث التي نتعرض له في علم الأصول إن شاء الله، لأنه كثيرا ما يدور على الألسنة أنه مثلا في بعض التعابير وإن كانت عامة وكل عام يمكن أن يعرض عليه التخصيص، لكن في بعض الأحيان اللسان يكون لسانا آبيا عن التخصيص. فما نحن فيه من هذا القبيل طبعا لم يتضح وجه إباء تلك القاعدة عن التخصيص. ربما يكون المقصود هكذا، أن قاعدة أن العقود التابعة للقصود قاعدة يوافق عليها العقل ويدركها العقل، والمدركات العقلية غير قابلة للتخصيص، لكن دفعه في غاية الوضوح. لنفترض أن الأمر كذلك، أن هذه القاعدة يدركها العقل، أليس من الممكن حينئذ أن يرتب الشارع المقدس الأثر على إمضاء ما صدر من دون قصد تعبدا، فيكون هذا النوع من التخصيص. مضافا إلى ذلك، هذا الكلام إن تم في السكرة لا يتم في الصغير، لأننا نتكلم عن أي صغير؟ عن الصغير المميز، والصغير المميز قابل لأن يقصد. إذن لا أرى أن الإعراض عن العمل بهاتين الصحيحتين له موجب، ولذا الصحيح وفاقا لصاحب العروة أن الصغير إذا عقد وتزوج في حال صغره وأمضى ذلك بعد بلوغه يكون العقد ماذا؟ صحيحا. طبعا هنا هذه الرواية عادة تطرح في بحث العقد الفضولي، طبعا ما في فضولية، لكن في مسألة النقل أو الكشف، فإنه لو أجاز بعد بلوغه هل هذه تكون له زوجة من حين إجازته أم من حين عقده؟ فمن هذه الناحية ذكروها في باب العقد الفضولي، وإلا ما في فضولي، الصبي تزوج لنفسه. لكن في مسألة الكشف والنقل طرحت هذه المسألة هناك. على كل تقدير هذا ليس له علاقة ببحثنا. على كل تقدير تكون النتيجة في الجهة الرابعة هي ما ذكرت، أن عقد الصبي المجاز بعد البلوغ يكون صحيحا. الجهة الخامسة والأخيرة في هذه المسألة وأطلنا بها، قال الماتن: وكذا لا اعتبار بعقد السكران، فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الإفاقة، وأما عقد السكرة إذا أجازت بعد الإفاقة ففيه قولان، فالمشهور أنه كذلك، يعني لا يصح، وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع، ولا بأس بالعمل بها وإن كان الأحوط خلافه لإمكان حملها على إذا ما لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول، مع أن المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامل، فلا يترك الاحتياط. في هذه الجهة الأخيرة يتعرض لعقد السكران رجلا كان أم امرأة، الذي يظهر من عبارته أن الاختلاف أين يوجد؟ في عقد السكرة، المرأة السكرة، ولا خلاف في عقد السكران، الرجل السكرة. هذا الظاهر من عبارته غير صحيح، بل الخلاف موجود حتى في عقد السكرة. مثلا الآن أذكر لك عبارة الشرائع، يقول: وفي السكران الذي لا يعقل تردد، لأن القضية ليست بهذه المثابة من الوضوح. أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز. فإذن حتى في السكران البعض طرح خلافا والقضية ليست واضحة. عموما طبعا رواية ابن بزية تعرضنا لها. عموما هكذا البحث من الناحية الصناعية الفنية، أن الإنسان السكران الذي لا يفقه ماذا يقول مقتضى القاعدة أن يكون عقده باطل. وردت صحيحة ابن بزيع على خلاف القاعدة، فحينئذ نقول إننا نقتصر فيما خالف القاعدة على القدر المتيقن، على مورد النص، ومورد النص بحسب الفرض ما هو؟ السكران. أما السكران يبقى داخلا تحت القاعدة. هذا من الناحية الصناعية، هو الوجه في تفريق الماتن بين السكر وبين السكران، باعتبار أنه في السكر ورد حديث صحيح يخرجها عن مقتضى القاعدة، في السكران ماذا؟ لم يرد، فتبقى القاعدة شاملة. لا، سيد الخوئي رحمة الله عليه هكذا فعل، فقال بأن السكران لا يفقه ماذا يقول، فعبارته كعبارة الحيوانات، كعدم العبارة. وإذا فرضنا في النكاح أنه لا يكفي الرضا، فإذا كانت عبارته كعدم العبارة عندما يفيق ويمضي، يعني لم ينشئ صيغة، والنكاح لا يصح إلا بإنشاء الصيغة عن قصد، وهو في حال سكره لم ينشئ تلك الصيغة عن قصد، فينبغي أن نقول بأن عقده باطل. أما في السكرة الرواية من ناحية السند صحيحة ومن ناحية الدلالة واضحة، فيبقى الكلام أنه هل أعرض عنها المشهور أم لا. جماعة دعوا إعراض المشهور، وبسيد الخوي يناقش في ذلك صغرويا وكبرويا. أما كبرويا فموكول إلى علم الأصول أن إعراض المشهور هل هو موهن أم لا، السيد الخوي يرى بأنه غير موهن. أما صغرويا فقد عرفت سابقا أن هذه الصحيحة عمل الشيخ الطوسي بمضمونها في كتاب النهاية، وعمل الشيخ الصدوق بمضمونها في كتاب المقنع، وكثير من القدماء لم يصلنا رأي لهم في هذه الصحيحة. نعم، شاع بين المتأخرين الفتوى على خلافها، ولكن الشهرة التي تجبر وتوهن إنما هي شهرة من؟ شهرة القدماء. فإذا يفصل السيد الخوئي بين السكران وبين ماذا؟ السكرة. فالسكران عقده باطل والسكرة عقدها صحيح. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب النكاح تناول الحديث عن هذه الرواية ولم يرتضي التفصيل الذي ذكره العلامة رحمة الله عليه بأن نحمل الرواية على ماذا؟ فيما لو كانت واعية ويصح منها القصد، للإشكال الذي تقدم سابقا عن جامع المقاصد بأنه لو كانت واعية وقاصدة لا نحتاج إلى الإجازة، بل لا يصح لها أن لا تجيز، لأن صدر العقد منها بشروطه، فيكون العقد من العقود اللازمة لا يتوقف على إجازتها أو ردها، فلا يتناسب مع الرواية. لكنه في الواقع هكذا يرى أن المرأة السكرة في حال سكرها نزلها الشارع المقدس منزلة السفيه. إن قلت إذا نزلها منزلة السفيه ينبغي أن يجري العقد من؟ الولي، أن السفيه الذي يجري عقده هو الولي. فيجيب الشيخ أن هناك فرق باعتبار أنه في السفيه السفه مستمر، بينما في السكرة السفه ماذا؟ آني ومرحلي. فهناك يوجد مصلحة لإناطة فعله بالولي، أما هنا باعتبار أنه أمر عبارة عن الحد الأكثر فيه ساعات فلا حاجة إلى إناطة الأمر بالولي. فمن هذا الباب حينئذ الرواية دلت على أنها لو أمضت ذلك لجاز العقد. مقتضى ما أفاده الشيخ الأعظم أن لا نفرق بين الرجل والمرأة، وفي الواقع هذه النكتة التي أشار إليها الشيخ الأعظم مهمة لا بد أن نقف عندها، ويترتبط بتحرير محل النزاع. السكران على نوعين في العرف. النوع الأول هو ذلك الإنسان الذي يحتس الخمر إلى درجة لا يفيق، ولعل هذا هو النادر، لعل هذا هو النادر، يعني يصبح مسلوب الاختيار والقصد وحاله حال الجنون. هذا النحو الأول من السكر. النحو الثاني أن يسكر ويصدق عليه في العرف أنه سكران ولا يلحق بالمجنون، لكن أفعاله لا تكون متزنة، لا شك أن الأول ينبغي أن نخرجه عن محل النزاع، حاله حال المجنون، يعني إذا شرب بمقدار مثل هذا الإنسان الذي يشرب للمرة الأولى، لأنه مثل أي أمر عندما يعتاد عليه يصبح تأثيره في جسم الإنسان ماذا؟ أقل. هذا الإنسان الذي يشرب للمرة الأولى ويشرب كمية ماذا؟ كبيرة ولا يفيق، هذا الشخص هو مسلوب العقل كلية، فلو صدر منه صيغة نكاح تكون كما لو صدرت من النائم. كيف النائم أحيانا يتكلم في نومه، هذا هكذا، هذا لا إشكال، ينبغي أن يكون هذا العقد ماذا؟ باطلا، ولا يناط بماذا؟ برضاه بعد الإفاق. لكن هذا بحسب أهل الخبرة أن هذا هو الفرد النادر في السكر. أكثر الذين الآن، فواحد يذهب إلى بلاد الغرب، مرة ذهبت إلى ألمانيا للتبليغ، المكان الذي كنت أبلغ فيه وأنا فيه كان الظاهر في السابق كان خمارة، اتفقنا، فكان يأتي في الليل يريدون يقرعون الباب، يريدون أن يظنون أنه ما زال هذا المكان للخمر. المهم فتراهم لا، أنه يذهب ويقود السيارة ويذهب وتوقفه الشرطة وتعمل له فحص وعي وما شابه ذلك إلى آخره. فأكثر أنواع الذين يحتسون الخمر هو من النوع الثاني. فإذا كان من النوع الثاني فيصبح حاله حال ماذا؟ حال الصبي الذي الآن بشكل واضح لا يشخص المصلحة، وإن كان يتأتى منه ماذا؟ القصد. ولذا لو ذهب ليشتري شيئا خمرا أو غير خمر يعرف ماذا يطلب، فيتأتى منه القصد لكن لا يكون عنده توازن، فلذا هذا يلحق بالصبي، يكون مثل الصبي. الصبي يتأتى منه القصد لكن المصلحة وعدم المصلحة لا يكون عنده توازن منضبط في تشخيص المصلحة. وعلى هذا الأساس تكون صحيحة ابن بزيع على نصف صحيحة الحلبي. فباعتقادي أن ما أشار إليه الشيخ الأعظم هو الصحيح، لابد أن نحمل الرواية على هذا النوع من الفكر. وبما أن كلامنا في المعاملات التي يكون الشارع فيها ممضيا لا مؤسسا وتنظر فيها مسألة التعبدية، فلا أرى هناك فرق بين أن يكون السكران بهذه الدرجة هو رجل أو امرأة. وقد عرفت أن القاعدة ليست آبية عن التخصيص، فكأن الإجازة اللاحقة كأنها فرصة أعطاها الشارع ليرجع ويحاسب نفسه ولا يكون قد تصرع في هذا الأمر. وإلا حتما الرواية ليست ناظرة إلى السكر الذي يؤدي إلى فقدان كل الحواس. فعلى هذا الأساس أرى لا مانع من الالتزام بهذه الصحيحة، صحيحة ابن بزيع، وأن نعمم المناط فيها على السكران أيضا ولا تختص بماذا؟ بالسكران. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه الجهة.
هذا النوع من السكر لا يتأتى القصد؟
يتأتى، هو هذا يتأتى، هو نتكلم عن هذا النوع الذي يتأتى فيه القصد، لكن حاله حال الصبي، يتأتى منه القصد لكن لا يكون متوازن بحيث أنه يدرك المصلحة بشكل كامل، فكأن الشارع أعطاه فرصة مثل الصبي. الصبي يتأتى منه القصد، لأننا نتكلم عن الصبي ماذا؟ المميز، لكن يكون متسرعا، يكون
إذا كان يتأتى القصد ألا يكون مقتضى القاعدة أن يصح العقد منهم تصير بالعكس لا يكون تخصيصا؟
لا هو هذا الآن. شوف مرة نبني على أن البلوغ وكمال العقل شرط، فحينئذ يكون هذا مخصص لما اتفقنا أنه شرط في الحدوث لا في البقاء، فالبقاء يصح مع الإجازة ولو بعد الإفاقة وبعد البلوغ. ومرة ننكر الشرطية هنا، إذا أنكرنا الشرطية هناك الأمر سهل هنا. اتفقنا. المسألة الرابعة عشر، قال رحمه الله: لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولي، وكذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك. هذه المسألة من المسائل التي لم يعلق عليها أرباب الفتاوى، مما يكشف عن أنهم يوافقون الماتن على ما ذهب إليه. وفيها كما نلاحظ مجموعة من الفروع مرتبطة بعقد السفيه وعقد المكره. الفرع الأول أن يكون السفيه وكيلا في إجراء الصيغة، بين السفيه والصبي يوجد عموم وخصوص من وجه، فقد يكون الكبير سفيها وقد يكون الصغير غير سفيها وقد يشترك. التفتنا. لكن المفروض في هذا الفرع الأول أن السفيه يجري العقد وكالة عن الغير، الذي يجري العقد وكالة عن الغير لا يشترط فيه دركه للمصالح والمفاسد، فإنه مجرد ماذا؟ آلة. والسفيه يتحقق منه ماذا؟ القصد بحسب الفرض وليس مجنونا. فإذا أوقع العقد عن الغير قاصدا له، فمقتضى إطلاقات أدلة الوكالة تشمل هذا المورد، وكذلك أدلة ماذا؟ النكاح، كما ذكرنا في بحث أن يكون الصبي وكيلا عن الغير، ففي هذا المورد لا إشكال فيه. الفرع الثاني، نعم، ما سمعت، أو
انتقاب عن الطرف.
لا، هذا نتكلم عن الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، لا في الوكيل المفوض. في الوكيل المفوض يلحق مثل العقد عن نفسه، لا، في الوكيل المفوض الأمر ليس كذلك. الفرع الثاني أن يكون السفيه أصيلا عن نفسه في إجراء الصيغة، لكن كان مع إجازة الولي. هذا أيضا المعروف بينهم صحة مثل هكذا عقد، إذ لا شك أن الولي على نحو الاستقلال يستطيع أن يزوج الصغير والسفيه على نحو الاستقلال، طبعا إذا كان هناك مصلحة يستطيع أن يزوجه. المفروض أن الولي أذن لهذا الصبي. هنا لا بد أن نبحث أن هذا الإذن هل هو إذن مطلق قال له اذهب وتزوج، أو هو إذن خاص في الزواج من في مورد مخصوص. يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. Thank you.